بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، الأدلة على هذه الأقوال المفصلة في حجية الظهور. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول، وهو أن الظهور حجة إذا أفاد الظن الشخصي بالوفاق، وإن لم يفد الظن فليس بحجة. فهو يعني الدليل السيرة العقلائية، حيث إن القدر المتيقن مما جرت عليه السيرة من الأخذ بالظهور هو ما إذا أفاد الظهور الظن بالوفاق، وأما إن لم يفد الظن بالوفاق فلا نحرز جريان السيرة على الأخذ بهذا الظهور. والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا أفاد الظهور الظن. ويلاحظ عليه أن الذي جرت عليه السيرة بحسب المراجعة لها هو الأخذ بالظهور مطلقا، أفاد الظن الشخصي بالوفاق أم لم يفد. فعلى كل حال جرت سيرة العقلاء على الأخذ بهذا الظهور والعمل به. ويشهد لذلك أن العقلاء لا يعذرون من احتج في عدم أخذه بالظهور بعدم حصول ظن شخصي له بالوفاق، بل يعاتبون ويوبخون ويلزمون بالأخذ بالظهور، وأنه ليس بمعذور لمجرد عدم ظنه بالوفاق.
إذن فعهدت ما ادعاه المحقق الكل باسي من اختصاص حجية الظهور بما إذا أفاد الظن بالوفاق عليه، فعهدت هذه الدعوة عليه. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو التفصيل، فإذا كان فإذا لم يكن هناك ظن بالخلاف فالظهور حجة، وأما إذا كان هناك ظن بالخلاف فليس بحجة، فهو يعني الدليل عين ما تقدم وهو الاقتصار على القدر المتيقن، حيث إن القدر المتيقن مما جرت عليه السيرة هو الأخذ بالظهور إذا لم يكن هناك ظن بخلافه، وأما لو قام ظن معاكس لهذا الظهور فلم تجري السيرة العقلائية على الأخذ بهذا الظهور ولا أقل من الشك، ومع الشك يقتصر على المقدار المتيقن، فإن السيرة دليل لبي ليس له لسان كي يتمسك بإطلاقه. ويلاحظ عليه بما ذكرناه من أن المراجعة للسيرة تشهد على جريانها على الأخذ بالظهور مطلقا، ولو قام ظن على الخلاف لهذا الظهور. ويشهد لذلك أن العقلاء لا يعذرون من ترك الأخذ بالظهور محتجا بوجود ظن شخصي بالخلاف، بل يعاتبونه ويوبخونه ويلزمونه بالأخذ بالظهور ولو قام ظن على خلاف هذا الظهور. إذن فعهدت هذه الدعوة التي قد ادعاها المحقق الكلباسي عليه، وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو الذي أفاده المحقق القمي من التفصيل بين من قصد بالإفهام فالظهور حجة في حقه، ومن لم يقصد بالإفهام فالظهور ليس حجة في حقه. فهو يعني الدليل كما أشار له الشيخ الأعظم إما عدم تحقق الصغرى، أي عدم تحقق الظهور لمن لم يقصد بالإفهام، وإما عدم تحقق الكبرى يعني عدم الحجية لهذا الظهور بالنسبة لمن لم يقصد بالإفهام. والسر في ذلك هو أن منشأ حجية الظهور كما قيل هو أصالة عدم الغفلة، فإذا جرت أصالة عدم الغفلة بالنسبة للمتكلم عن نصب قرينة، وجرت أصالة عدم الغفلة بالنسبة للسامع عن الالتفات إلى القرينة، فحينئذ ينعقد الظهور، إلا أن هذا الأصل وهو عدم الغفلة لا يجري بالنسبة إلى من لم يكن مشافها ومقصودا بالخطاب. وذلك لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه في احتمال الغفلة كي يدفع بأصالة عدم الغفلة، بل من المحتمل اتكاء المتكلم على قرينة حالية معهودة بينه وبين المخاطب، أو على قرينة منفصلة معهودة بينه وبين المخاطب، ولأجل ذلك لا يمكن جريان أصالة الظهور لمن لم يقصد بالإفهام. فحتى لو أجرينا أصالة عدم الغفلة، لكن هناك احتمال أن تكون قرينة متصلة أو منفصلة معهودة بين المتكلم والمخاطب، ولا يمكن نفي هذا الاحتمال بلحاظ من لم يقصد بالخطاب والمشافهة. إذن فالدليل على هذا التفصيل هو إما عدم تحقق الصغرى يعني الظهور بلحاظ من لم يقصد بالخطاب، أو عدم تحقق الكبر يعني عدم حجية الظهور وإن تحقق لكنه غير حجة، وذلك لأن منشأ حجية الظهور أصالت عدم الغفلة، وأصالت عدم الغفلة لا ينفع جريانها بلحاظ من لم يقصد بالخطاب لأجل وجود احتمال إرادة الخلاف، أي إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه، حتى لو أجرينا أصالة عدم غفلة، حيث نحتمل وجود قرينة متصلة أو منفصلة معلومة بين المخاطب والمتكلم، ولا يمكن فيها بلحاظ من لم يقصد بالخطاب. ويلاحظ عليه أما بالنسبة للتشكيك في الصغرى فغير تام، حيث إن السيرة العقلائية جرت على الأخذ بالظهور من دون الفرق بين المقصود بالإفهام كزرار مثلا ومن لم يقصد بالإفهام كالبعيد عن مجلس الخطاب. فعلى كل حال لم تفرق السيرة في الأخذ بظاهر كلام المتكلم، وإن لم يقصد المخاطب بالكلام. والشاهد على ذلك أن العقلاء لا يعذرون من لم يكن مقصودا بالخطاب فيما لو احتج في عدم أخذه بالظاهر بأنه لم يكن مقصودا بالخطاب، بل يعاتبونه ويلزمونه بالأخذ بالظاهر وإن لم يكن مقصودا بالخطاب، كما يشهد لذلك أيضا صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع المقر، ولو قصد المقر عدم الإفهام، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهاما، كما إذا سمع شخص وهو زيد من عم يقر لخالد بأنه قد سرق فحينئذ يمكن لزيد أن يشهد عند القاضي بأن عمرا قد سرق، وإن لم يكن زيد مقصودا بالخطاب، بل ولو كان عمرو قاصدا عدم إفهام زيد، فمع ذلك يصح لزيد الشهادة بأن عمرا قد أقر بالسرقة على نفسه. إذن فلا معنى للقول بعدم تحقق الصغرى، وأما بالنسبة لعدم تحقق الكبرى وهي الحجية للظهور، فكذلك أيضا فمضافا إلى أن منشأ حجية الظهور ليست أصالة عدم الغفلة، بل أصالة عدم الغفلة أصل مستقل في قبال أصالة الظهور، نقول مضافا لذلك نقول بأن ما جرت عليه السيرة الأخذ بالظهور مطلقا، ولو كان هناك احتمال وجود قرينة متصلة أو منفصلة بين المتكلم والمخاطب، فإن الأصل هو عدم القرينة عند الشك في وجودها. إذن فحتى من لم يقصد بالخطاب يمكنه الأخذ بهذا الظهور، وإن احتمل وجود قرينة فحص عنها، فإن لم يجدها أخذ بهذا الظهور، ومع الشك فالأصل عدم القرينة. فتحصل إذن أن ما أفاده المحقق القمي من التفصيل بين المقصود بالإفهام فالظهور حجة في حقه، وغير المقصود فالظهور ليس بحجة ممنوع. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال والظاهر، الآن يناقش القول الأول ثم القول الثاني، أن سيرتهم يعني العقلاء على اتباعها يعني الظهورات من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا، يعني كان في ظن بالوفاق أم لا، فهم يأخذون بهذه الظهورات. ويناقش أيضا الآن القول الثاني، والظاهر أيضا أن سيرتهم على اتباعها من ولا من غير تقييد بعدم الظن كذلك، كذلك يعني فعلا على خلافها، يعني يأخذون بالظهور ولو كان هناك ظن بالخلاف، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف، يعني لو أن شخصا لم يأخذ بالظهور محتجا معتذرا بأنه لم يحصل له ظن بالوفاق أو حصل له ظن بالخلاف، فالعقلاء لا يعذرون، وهذا معناه أن الظهور حجة مطلقة. الآن يناقش القول الثالث، كما أن الظاهر من السيرة عدم اختصاص ذلك يعني اتباع الظهورات بمن قصد إفهامه. ولذا الشاهد يا مولاي لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى. لو خالف الظاهر من تكليف يعمه أو تكليف يخصه، كان في تكليف عام يشمل هذا الذي لم يقصد بالخطاب، أو كان في تكليف خاص لمن لم يقصد بالخطاب، فإذا اعتذر بأن الظهور ليس حجة في حقي لأني لم أقصد بالخطاب لا يعذره العقلاء ويصح الاحتجاج، ويصح به الاحتجاج بالظهور يعني، ولو لم يقصد بالخطاب، ولو بالنسبة لمن لم يقصد بالخطاب لدى المخاصمة واللجاج، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه، يعني من سمع الإقرار، ولو قصد المقر عدم الإفهام، حتى لو كان المقر يقصد التورية أو غير ولا يقصد إفهام غير المخاطب، فضلا عما إذا لم يكن بصدد الإفهام كما هو محل الكلام. يعني لو قصد عدم إفهام مع ذلك يصح يشهد بأنه أقر، فكيف إذا لم يكن بصدد الإفهام؟ باب أولى. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الرابع وهو التفصيل بين ظواهر الكتاب فغير حجة وظواهر السنة فحجة، وهو ما ذهب له الإخبارية، فاستدل له بأدلة أو وجوه خمسة. الوجه الأول ما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به وهم الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا من قبيل ما روى ما روي عن الصادق عليه السلام في ردعه لأبي حنيفة أنه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل الذين أنزل عليهم، ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفا. فدلت هذه الرواية على أن فهم الكتاب ومعرفته تختص بذرية الرسول صلى الله عليه وآله، فلا حجية إذن لظواهر الكتاب. الرواية الثانية ما ورد عن الباقر عليه السلام في ردعه لقتاده، حيث جاء أنه قال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون أو يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم أو تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. حيث دلت على أن معرفة القرآن خاصة بالمخاطب به، وهم ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي فلا حجية لظواهر الكتاب. إذا هذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه عند التأمل فيه نجده صغرويا، بمعنى أنه ينفي وجود الظهور لغير المخاطبين وهم أهل البيت عليهم السلام، لا أنه ينفي الحجية، إنما ينفي أصل وجود ظهور في حق غيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. الوجه الثاني أن القرآن الكريم يحتوي على مضامين عالية ومطالب شامخة لا يكاد يعرفها إلا الله والراسخون في العلم وهم أهل البيت عليهم السلام. فإذا كان دقق كلام العلماء لا يفهمه البقاقلة من الناس، فكيف بكلام الحق عز وجل أن يفهمه سائر الناس؟ بل فهمه خاص بأهل البيت عليهم السلام، وكما تقول الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن فليس هناك ظهورات للكتاب في حق غير أهل البيت عليهم السلام. وبهذا يتضح أن هذا الوجه أيضا صغروي، فلا ينفي حجية الظهور، إنما ينفي أصل وجود ظهورا للكتاب في حق غير الأئمة عليهم السلام. الوجه الثالث، وهو في مقدمتين: المقدمة الأولى إن القرآن الكريم قد نهى عن اتباع المتشابه، وكما قالت الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنهت عن اتباع المتشابه من القرآن الكريم. ثانيا، إن ظواهر الكتاب من المتشابهات، حيث تحتمل أكثر من معنى وليست من المحكمات، ولا أقل من الشك واحتمال أن تكون الظهورات من المتشابهات، وبالتالي فلا يصح الأخذ بها واتباعها، والنتيجة هي عدم حجية ظواهر الكتاب في حق غير المعصومين عليهم السلام. وأنت خبير بأن هذا الوجه كروي، فلا ينفي أصل وجود ظهور، بل يسلم بوجود الظهور، لكنه ينفي حجيته. لما نهى عن اتباع للأدلة الناهية عن اتباع المتشابه. الوجه الرابع، ولكن نطبق هذا المقدار في البدء، قال: ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين عليهم السلام أجمعين، وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب بأحد وجوه خمسة: إما بدعوى، هذا الأول، اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به، كما يشهد به ما ورد عن الصادق عليه السلام في ردع أبي حنيفة، وعن الباقر عليه السلام في ردع قتادة عن الفتوى به بالكتاب. يعني الوجه الثاني، أو بدعوى أنه لأجل احتوائه، يعني الكتاب، على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله، وهم الأئمة عليهم السلام، كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات العلماء فضلاً عن القرآن، كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتمال على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء مولاي؟ أو بدعوى، هذا الوجه الثالث، شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله، يعني شمول المتشابه المنهي عن اتباعه للظاهر، لتشابه المتشابه وإجماله، حيث أن الظاهر يحتمل أكثر من معنى. خب، الدليل أو الوجه الرابع يأتيك ويوافيك، والحمد لله رب العالمين.